بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل ما ذكره المؤلف رحمه الله في باب المرفوعات. قال رحمه الله: باب النعت. المراد بالنعت أي الصفة، مثل لو تقول رأيت زيدا الأحمر، أو رأيت السيارة البيضاء، فالبيضاء هذه نعت للمنعوت. وبين رحمه الله كيف يعرب هذا النعت، فقال: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه. فمثلا تقول: جاء الرجل الطويل، أو رأيت الرجل الطويل. قال: وخفضه: مررت بالرجل الطويل. وتعريفه تقول: مررت بالسيارة السريعة، أي لأنها معرفة. وتنكيره تقول: مررت بمسجد جميل، فمسجد نكرة، وجميل أيضا تكون تابعة للمنعوت نكرة. ثم مثل رحمه الله لحالات النعت في الإعراب، فقال: تقول قام زيد العاقل. هنا مرفوع، قام فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع رفع ضم الظهر على آخره، العاقل نعت لزيد مرفوع لأنه تابع للمنعوت. قال: ورأيت زيدا العاقلا. رأيت فعل وفاعل، زيدا مفعول به منصوب على نصب فتح الظهر على آخره، العاقلا نعت لزيد ومنصوب، وقلنا وجعلناه منصوبا لأن المنعوت منصوب وهو هنا زيدا. ثم مثل المخفوض بقوله: ومررت بزيد العاقل. مررت فعل وفاعل، الباء حرف جر، زيد اسم مجرور وعلامة جر الكسر الضار على آخره، العاقل نعت لزيد مجرور لأن المنعوت مجرور. ثم بين رحمه الله بعد ذلك المعرفة، وقال: المعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر، والاسم العلم، والاسم المبهم، والاسم الذي فيه الألف واللام، وما أضيف إلى واحد من هذه الثلاثة. وسبق بيان هذه في الدرس الماضي. ثم بعد ذلك بين العطف وأنه من أنواع المرفوعات، ثم ذكر بعد ذلك التوكيد، فقال: باب التوكيد. التوكيد إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا. توكيد لفظي مثل: جاء زيد زيد، يعني ليس غيره. وتقول: مررت ببيت بيت، يعني ليست سيارة وإنما هو بيت، هذا تأكيد لفظي. ويكون هناك توكيد، ونوع ثاني توكيد معنوي، وهو الذي عانى به المصنف رحمه الله في هذا الباب، مثل تقول: جاء زيد نفسه، يعني ليس ولده وإنما هو نفسه. وبين رحمه الله حكم التوكيد، فقال: وبين رحمه الله حكم التوكيد في الإعراب، فقال: تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، أي إذا كان المؤكد مرفوعا يكون التوكيد أيضا مرفوعا. مثال ذلك لو تقول: جاء زيد نفسه، وفي النصب تقول: رأيت زيدا عينه، يعني هو بعينه ليس خادما له ونحو ذلك. وفي خفضه تقول: مررت بالناس كلهم، وجعلناها مجرورة لأن المؤكد مجرور. والأمر الرابع مما هو تابع فيه قال: وتعريفه، فتقول: جاء زيد نفسه وعينه، ولم يذكر وفي تنكيره، لأن التوكيد لا يكون نكرة وإنما يكون معرفة. ثم بين رحمه الله بعد ذلك ألفاظ التوكيد المعنوي، فقال: ويكون بألفاظ معلومة. قال: وهي النفس والعين. تقول: جاءت المرأة نفسها، يعني ليست خادمتها التي أتت وإنما هو نفسه وإنما هي نفسها. قال: والعين. تقول جاء الطالب عينه، يعني ليست الورقة التي أرسلها. قال وكل، الله عز وجل يقول فسجد الملك كلهم. قال وأجمع، ومثلها وأجمعون، فسجد الملك كلهم أجمعون. قال وتوابع أجمع وهي أكتع، فتقول جاء الناس أكتع وأبتع وكذلك وأبصع. هذه من ألفاظ التوكيد المعنوي. ثم مثل رحمه الله لذلك بأمثلة، فقال تقول قام زيد نفسه، قام فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع رفع ضم الضمة على آخره، نفسه توكيد لزيد مرفوع وعلم ترفع ضم الضمة على آخره، وهو مضاف الهاء مضاف إليه. قال ورأيت القوم كلهم، رأيت فعل فاعل، القوم مفعول به منصوب على نصب فتح الضمة على آخره، كلهم توكيد معنوي للقوم. ولو أردنا أن نجعله توكيدا لفظيا لقلنا رأيت القوم القوم وهكذا، وكلما كررته زاد في التوكيد، فتقول رأيت القوم القوم القوم، فالمكررات هذه توكيد، تقول توكيد ثاني وتوكيد ثالث وتوكيد رابع وهكذا. ومثل المجرور بقوله ومررت بالقوم أجمعين، مررت فعل وفاعل، الباء حرف جر، القوم اسم مجرور جر الكسر الضرع على آخره، أجمعين توكيد معنوي للقوم وهو مجرور لأنه تابع للمؤكد وعلم جره الياء. ثم بعد ذلك ذكر آخر المرفوعات وهو البدل، فقال باب البدل، ثم ذكر بعد العنوان ما هي أنواع البدل. قال إما أن يكون بدل اسم من اسم، وإما أن يكون بدل فعل من فعل، لذا قال إذا أبدل اسم من اسم، مثل جاء زيد أخوك. فلو وعلامة معرفة البدل إذا حذفت المبدل منه وصح الكلام فهنا يكون بدلا، مثل جاء زيد أخوك، فلو حذفنا زيدا وقلت جاء أخوك صح الكلام فهنا يكون بدل. وكذا لو تقول تكلم أبوك، تكلم زيد أبوك، فإذا حذفت زيد وصح الكلام في لفظة أبوك يصح أن يكون هنا بدلا، فتقول تكلم أبوك. قال أو فعل من فعل، أي إذا كان هناك بدلا بدل فعل من فعل فإنه أيضا يتبعه في جميع إعرابه، مثل لم يأكل فقلت لم يشرب، فقلت لو قلت لم يأكل يشرب زيد يعني تصحيح هذا الغلط، فإن الفعل الآخر الذي بعده يكون بدلا منه. ثم بين رحمه الله بعد ذا قال اتبعوا في جميع إعرابه، أي أن البدل يتبع المبدل منه في الرفع والنصب والخفض والجزم. قال وهو أي البدل أربعة أقسام، أي في معناه. النوع الأول، القسم الأول، قال بدل الشيء من الشيء، مثل لو تقول دخل محمد المدير، دخل فعل ماضي مبني على الفتح، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة آخرة، المدير بدل من محمد مرفوع وعلامة رفع ضمة الظاهرة على آخره، هذا بدل الشيء من الشيء، ويسمى بدل الكل من الكل، يعني لو حذفت المبدل منه وصح الكلام فهو بدل، فلو قلت دخل المدير هنا يصح الكلام، فالمدير هنا نعربها بدلا. والقسم الثاني قال وبدل البعض من الكل، مثل أكلت الأرز بعضه، فبعض هنا بعض من الكل من الأرز، وكذا لو قلت أكلت الطعام ربعه، فالربع هنا بدل وهو بدل بعض من كل الطعام. والقسم الثالث قال وبدل الاشتمال، بدل الاشتمال أي إذا كان ما في البدل مشتمل عليه المبدل منه فهو بدل، مثل لو تقول أعجبني زيد كرمه، فمما يشتمل عليه زيد هو الكرم، فدل على أن الكرم هنا بدل. قال وبدل الغلط مثل لو قلت أعطني عصيرا ماء، فهنا الماء بدل، يسمى بدل الغلط. فالبدل هنا يأخذ حكم المبدل منه في الإعراب. فإذا قلت أعطيني عصيرا ماء، فماء هنا يكون بدل. ثم مثل رحمه الله لهذه الأقسام الأربعة لكل واحد بمثال، فقال تقول قام زيد أخوك، وهذا بدل الشيء من الشيء، ويسمى بدل الكل من الكل. مثل لو تقول قدم خالد الشيخ أو العالم، فالشيخ أو العالم هنا بدل من محمد. والمثال الثاني قال وأكلت الرغيف ثلثه، فثلث أكلت فعل فاعل، الرغيف مفعول به، منصوب على نصب فتح ضر على آخره، ثلثه بدل بعض من كل للرغيف، منصوب وعلى نصب فتح ضر على آخره، وهو مضاف والها ضمير مضاف إليه. ومثل المثال الثالث وهو بدل الاشتمال بقوله ونفعني زيد علمه، نفعني فعل ماضي ويا المتكلم في محل نصب مفعول به، زيد فاعل مرفوع وعلى مترفع الضم ضر على آخره، علمه بدل اشتمال من زيد مرفوع وعلى مترفع الضم ضر على آخره، وهو مضاف والهاء مضاف إليه. ومثل رحمه الله لبدل الغلط فقال ورأيت زيدا الفرس، يعني قال أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه، مثل لو تقول رأيت السيارة لا محمدا، فمحمدا هنا نجعلها بدلا. ولما فرغ رحمه الله من بيان المرفوعات شرع بعد ذلك في بيان المنصوبات، المرفوعات كما سبق سبعة والمنصوبات أربعة عشر يعني ضعفها. فقال المنصوبات، فقال باب المنصوبات، المنصوبات أربعة عشر، قال وهي المفعول به، ذكر رحمه الله هنا مجملة ثم بعد ذلك فصلها، فقال وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها. قال والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء، النعت والعطف والتوكيد والبدل. ذكر هنا مجملة ثم بعد ذلك بدأ يفصل في هذه الأربعة عشر، فبدأ بالنوع الأول منها وهو المفعول به، فقال باب المفعول به، ثم عرف المفعول به يعني إذا أردت أن تعرف المفعول به كيف تعرفه؟ قال وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل. هذه ثلاثة قيود إذا توفرت فمعنى أنها تكون هذه الكلمة نعربها مفعولا به. القيد الأول قال الاسم، فالمفعول به لا يكون فعلا ولا يكون حرفا. والقيد الثاني قال المنصوب، فالمفعول به لا يكون مرفوعا ولا يكون مخفوضا. القيد الثالث وهو المهم قال الذي يقع عليه الفعل، أي الذي يقع عليه فعل الفاعل، مثل ضربت زيدا، الضرب وقع على من؟ على زيد، فهو إذن مفعول به. وتقول كسرت الإناء، الكسر وقع على ماذا؟ على الإناء، فالإناء مفعول به. وهكذا. ومثل رحمه الله لهذا بقوله فقال نحو قولك ضربت زيدا، ضربت فعل وفاعل، زيدا مفعول به منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخر، لأن الضرب وقع على زيد، فزيد هو مفعول به. قال وركبت الفرس، ركبت ركب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير المتكلم، وضمير المتكلم في محل رفع مبني على الضم فاعل. الفرس مفعول به منصوب، ولم تنص به الفتحة الظاهرة على آخر. ولما بين رحمه الله تعريف المفعول به بين بعد ذلك أقسام المفعول به، فقال وهو قسمان أي مفعول به، ظاهر ومضمر. قال فالظاهر ما تقدم ذكره أي من قوله ضربت زيدا وركبت الفرس، والمضمر قسمان متصل ومنفصل، أي إما أن يكون ضميرا متصلا وإما أن يكون ضميرا منفصلا. وبدأ بالضمير المتصل إذا كان مفعولا به، وعدد ضمائره 12، اثنان للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب. ثم بعد ذلك فسرها، قال فالمتصل 12 أي ضمير المتصل إذا كان مفعولا به 12 ضميرا، وبدأ بضمير المتكلم، وضمير المتكلم إما أن يكون مفردا وإما أن يكون جمعا. قال نحو قولك ضربني، فضربني ضرب فعل ماضي مبني على الفتح والنون للوقاية وياء المتكلم في محل نصب مفعول به، أي ضربني مثلا زيد، وزيد فاعل مرفوع مترفع ضم ظهر الآخرة. وللمتكلم الجماعة ضربنا ضرب فعل ماضي مبني على الفتح وناء المتكلم التي هي الجمع في محل نصب مفعول به. ومثل قوله سبحانه إننا ربنا إننا سمعنا، فهذه ثلاث كلمات جمعت بين الرفع والنصب والخفض. ربنا هذه الضمير هنا نا في محل جر مضاف إليه، إننا الضمير هنا في محل نصب اسم إنا، سمعنا نا هنا في محل رفع فاعل. وهذه من عجائب كتاب الله، ضمائر متتالية جمعت ثلاثة أنواع من الإعراب. ثم بعد ذلك ذكر الضمير إذا كان المفعول به إذا كان ضميرا متكلما مخاطبا، فقال وضربك للمفرد الواحد، وضربك للمفردة المؤنثة، وضربكما للمثنى سواء كان مذكرا أو مؤنثا، وضربكم للمخاطب جمع المذكر، وضربكن للمخاطبات من جمع المؤنث. فقولك وضربك ضرب فعل ماضي مبني على الفتح والكاف ضمير مخاطب في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، أي كانك تقول ضربك زيد وهكذا. ثم بعد ذلك انتقل إلى المفعول به إذا كان ضميرا غائبا، فقال وضربه هذا المفرد المذكر الغائب، وضربها المفرد الغائب المؤنث، وضربهما المثنى سواء كان مذكرا أو مؤنثا، وضربهم هذا جمع إذا كان مذكرا، وضربهن هذا جمع إذا صار إذا كان جمعا مؤنثا. فقوله وضربه ضرب فعل ماضي مبني على الفتح والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به، كان والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. ولما ذكر رحمه الله الضمير المفعول به إذا كان ضميرا متصلا شرع بعد ذلك في المفعول به إذا كان ضميرا منفصلا، والضمير المنفصل أيضا عدده إذا كان مفعولا به 12، إذا قال رحمه الله والمنفصل 12. والمنفصل أيضا ينقسم لثلاثة أقسام، إما أن يكون متكلما، وإما أن يكون مخاطبا، وإما أن يكون غائبا. وللمتكلم ضميران، أحدهما جمع والآخر مفرد، والمخاطب خمسة ضمائر، والغائب خمسة ضمائر. وبين رحمه الله هذه الضمائر، فقال أي في الضمير المنفصل الغائب إذا كان متكلما وهو مفعول به، قال وهي إيايا إيايا وإيانا. مثال ذلك إيايا عنا أو قصد. إيايا ضمير منفصل، تقول قصد إيايا، قصد فعل ماضي مبني على الفتح، والفعل ضمير مستتر هو إيايا ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. وإيانا هذا ضمير متكلم للجمع. قال في المخاطب في المتكلم في المخاطب وإياك، هذا مفرد مذكر. وإياك مثال ذلك قوله سبحانه إياك نعبد، إياك ضمير منفصل في محل نصب مفعول به مقدم. نعبد فعل ماضي، نعبد فعل مضارع مرفوع مترفع ضمة طرح على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، وتقدير الكلام نعبدك، وكذا نحبك. وقوله إياك نعبد هذه أبلغ من أعبدك، فإذا قلت أعبدك فقد تكون تعبد غيره، لكن إياك نعبد أي حصرت عبادتك جميعا في الرب سبحانه وتعالى. قال وإياك الضمير مخاطب المؤنثة، مثل تقول إياك أريد، إياك مفعول ضمير منفصل مفعول به مقدم، أريد فعل مضارع مرفوع مترفع ضمة ضارحة على آخره، والفاعل ضمير ستقديره أنا. قال وإياكما وإياكم وإياكن، وكذلك في الغائب وإياه وإياه وإياها المفردة الغائبة، وإياهما وإياهم وإياهن. ولما فرغ رحمه الله من باب المفعول به انتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني من المنصوبات وهو المصدر، والمراد بالمصدر هو المفعول المطلق، فيسمى فما كان كذلك يسمى مفعولا مطلقا، ويسمى ويصح أن يسمى أيضا مصدرا. وعرف رحمه الله المصدر أو المفعول المطلق بقوله المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، فقيده بثلاثة قيود. القيد الأول قال الاسم، فالمصدر لا يكون فعلا ولا حرفا. والقيد الثاني قال المنصوب، أي إذا رأيت كلمة مرفوعة أو مجرورة فليست بمصدر. والقيد الثالث قال الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، أي إذا صرفت الفعل وجاء في المرتبة الثالثة من التصريف فهو مصدر. مثال ذلك ضرب ماضي يضرب مضارع ضربا، هذا هو المصدر. ومثل أكل يأكل أكلا، أكلا مصدر ويسمى مفعول مطلق. أو شرب يشرب شربا، مات يموت موتا، فهذه الأخيرة نسميها مفعول مطلق. لذا قال رحمه الله نحو ضرب هذا التصريف الأول، يضرب هذا هو التصريف الثاني للكلمة، ضربا هذا هو مفعول مطلق. والمفعول المطلق ينقسم أو المصدر ينقسم إلى قسمين، لذا قال رحمه الله وهو قسمان لفظي، مثل قتلته قتلا أو شربته شربا، ومعنوي مثل جلست قعودا، وسيأتي بين ذلك. وقال في القسم الأول رحمه الله وهو المصدر اللفظي، قال فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، يعني إذا كان اللفظان متوافقان كان اللفظان متوافقين فهو مفعول مطلق، مثل قال نحو قتلته قتلا، فالفعل قتل والمصدر قتلا، هذا يسمى مفعول فيسمى مصدر. ومثل ضربته ضربا، أما إذا قلت ضربته الضربتين أو حكمت عليه بجلده 20 جلدة، فعشرين هنا نسميها نائب مصدر، كأنك قلت جلدته جلدا 20 جلدة. ولما ذكر رحمه الله التوكيد المصدر انتقل بعد ذلك، التوكيد اللفظ للمصدر انتقل بعد ذلك إلى التوكيد المعنوي للمصدر، فقال وإن وافق أي المصدر معنى لفظه دون معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، يعني نقول هذا مصدر معنوي أي في نوعه، ولا يكفي أن تقول هذا مصدر ويكفي أن تقول هذا مفعول مطلق. قال نحو قولك جلست قعودا، فقعودا هنا نقول جلست فعل فاعل، قعودا مصدر، وإن كان القعود ليس هو نفس ألفاظ جلست لكنها نفس معناها فيكون توكيدا معنويا. ومثل مثال آخر للتوكيد، مثال آخر للمصدر إذا كان معنويا، قال وقمت وقوفا، أصلها لو كان توكيد لو كان توكيدا لفظيا لقلنا وقمت قياما، لكن قال وقمت وذكر معنى القيام بلفظ آخر فقال وقمت وقوفا، فقمت فعل وفاعل، وقوفا مصدر منصوب بعد نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وإذا قيل ما نوع هذا المصدر نقول هذا مصدر معنوي. ولما ذكر رحمه الله باب المصدر انتقل بعد ذلك إلى باب ظرف الزمان وظرف المكان، والمراد بالظرف هو الوعاء، والوعاء إما أن يكون في الكلام للزمان وإما الوعاء هذا يكون للمكان. وعرف المصنف رحمه الله ظرف المكان بقوله هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في. القيد الأول اسم، فظرف الزمان اسم فليس فعلا وليس حرفا. والقيد الثاني قال المنصوب فلا يكون مجرورا ولا يكون مرفوعا. وهذا الاسم الزمان المنصوب إذا صح تقدير كلمة في عليه فهو ظرف زمان، مثال ذلك لو تقول زرتك يوم السبت، إذا وضعت قبل ظرف الزمان حرف في واستقام الكلام وظهر المعنى فيوم تكون ظرف زمان. فإذا قلت زرتك في يوم السبت فدل على أن يوم السبت هنا ظرف، فتقول زرت فعل وفاعل يوم ظرف زمان منصوب والسبت مضاف إليه. لذا قال رحمه الله في بيان ألفاظ ظرف الزمان نحو اليوم تقول زرتك يوم السبت، قال والليلة مثل آتيك ليلة الأحد أي آتيك في ليلة الأحد، فهذا يكون الظرف يصح أن يكون ظرف زمان. قال وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا، مثل تقول ذهبت إلى المدرسة صباح الاثنين، ذهبت فعل وفاعل إلى حرف جر، المدرسة مفعول به اسم مجرور، صباح ظرف زمان منصوب قالت نصبه الفتحة الضارة على آخره، الاثنين مفعول مضاف إليه. قال ومساء وأبدا مثل لا آتيك أبدا، فلا آتيك فعل وفاعل ومفعول، أبدا ظرف زمان، وأمدا وحينا وما أشبه ذلك مثل أتيك الساعة العاشرة أو الثانية أو الدقيقة السادسة آتيك الدقيقة السادسة. فإذا وضعت حرف في قبلها قبل ظرف الزمان وصح الكلام أي آتيك في الساعة السادسة، فمعنى هذا هو ظرف زمان. ولما ذكر رحمه الله ظرف الزمان انتقل بعد ذلك ظرف المكان وعرفه بقوله هو اسم، أي لا يكون فعلا ولا حرفا، هو اسم المكان المنصوب فلا يكون إلا منصوبا ومبين لمعنى المكان. والضابط فيه قال بتقدير في، فلو قلت جلست أمام المدرس فإذا وضعت قبل كلمة في وصح الكلام فهو ظرف مكان، مثل فتقول جلست في أمام المدرس فهنا يصح الكلام. وخلف تقول جلست خلف الحائط، فإذا قلت جلست في خلف الحائط فهو ظرف مكان. وقدام ووراء وفوق وتحت، فتقول مثلا جلست تحت السقف، جلست فعل وفاعل، تحت ظرف مكان منصوب وعلى تنصب فتح ظرف على آخره وهو مضاف والسقف مضاف إليه، فجلست في تحت السقف هنا يصح أن يكون إضافة في عليها فصح أن يكون ظرف مكان. قال وعند ومع، مثل ذهبت مع زيد، ذهبت مع زيد، أصل الكلام ذهبت في معية زيد، فلما صح إدخال في على ظرف المكان هنا دل على أنه ظرف، دل على أنه ظرف مكان. قال وإزاء وحذاء، وكل معناهما واحد، وتلقاء وكذلك نفس معنى إزاء وحذاء، وهنا وثم وما أشبه ذلك. ويكون صنف رحمه الله قد فرغ من بيان ظرف المكان ومن ظرف الزمان وظرف المكان، ونتوقف إلى هنا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا الصالحات ويثبتنا على هذا الدين حتى الممات. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.